عليكم يا جماعة.
الله هنيئا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره إلى مطلبين. المطلب الأول: إذا أكره العاقد كما لو أكره المالك شخصا على بيع ماله، فقال: أكرهك على أن تبيع داري عني، سبقا قلنا بأن هذا العاقد صحيح، والوجه في صحته أن المناط في صحة العاقد أمران: صدور العقد عن قصد، واقترانه برضا المالك. والعقد الصادر هنا من المكره صادر عن قصد جزمان: إما عن قصد من المكره نفسه، إذا قلنا بأن الإكراه يجتمع مع القصد، وإما عن قصد من المالك، والمكره مجرد آلة في التلفظ. وأما الأمر الثاني وهو الرضا فهو حاصل في المقام. ثم ذكر الشيخ قدس سره أنه قد يؤيد هذا الحكم، وهو الحكم بالصحة، بوجه آخر، بأن يقال: الأعلام قالوا إذا صدر البيع من المكره ثم لحقه الرضا صح، إذا صدر منه البيع الإكراهي يوم الجمعة ولحقه الرضا يوم السبت فحينئذ يكون البيع صحيحا. الوجه في الصحة هناك، قالوا هكذا: ليس العقد هو التلفظ، العاقد ليس هو التلفظ بالإيجاب والقبول، بل العقد الذي هو موضوع لإمضاء الشارع أو لردعه أو لفسخ العاقد أو لعدم فسخه هو أمر اعتباري يتحصل من اللفظ، فاللفظ مجرد مقدمة إعدادية، ليس إلا اللفظ ليس هو العقد، العقد علقة اعتبارية متحققة في وعاء الاعتبار، وهذه العلقة الاعتبارية باقية بإمكان المالك أن يفسخها أن يزيلها، وبإمكانه أن يستمر عليها، كما أن بإمكان الشارع رفضها وبإمكانه إمضاؤها. فإذا العقد ليس هو اللفظ، بل هو هذا الأمر الحاصل في وعاء الاعتبار. وبالتالي بما أن العقد ليس هو اللفظ فلا أثر للإكراه على اللفظ، الإكراه على اللفظ أمر لا أثر له. المهم أن تلك العلقة الواقع في وعاء الاعتبار، تلك العلقة الواقعة في وعاء الاعتبار جامعة لعنصرين: القصد والرضا. والمفروض أنه هذا الرجل المكره الذي أوقع البيع مكرها، لنفترض أنه ما قصد شيئا، فرد أوقع اللفظة من دون قصدين، بالنتيجة هذا المعنى الذي وقع في وعاء الاعتبار إذا لحقه القصد والرضا، يعني حتى القصد المتأخر، إذا لحقه القصد والرضا أثر أثره. ما ذكروه هناك نذكره هنا. نقول إذا أكره المالك شخصا على بيع داره، هذا المكره أتى باللفظ، بمجرد أن أتى باللفظ تحقق في وعاء الاعتبار معنى نسميه العقد. هذا العقد الذي وقع من المكره في وعاء الاعتبار قابل للصحة إذا توفر على عنصرين وهما القصد والرضا، والمفروض أنه متوفر عليهما ولو من قبل المالك، فهذا كاف في صحته. إذن الوجه في الصحة في المقام هو أنه بما أن العقد ليس هو اللفظ، بل اللفظ مقدمة إعدادية لحصوله، فلا يهمنا أن اللفظ اقترن بالرضا أو لم يقترن، اقترن بالإرادة الجدية أو لم يقترن، المهم أن الذي تحقق في وعاء الاعتبار هو الذي يجب أن يقترن بالإرادة الجدية وبالرضا، فإذا اقترن بهما متأخرا أو في حين شنو؟ في حين تحققه كفى ذلك في صحة العقد. ومما يؤيد ما ذكرنا يعني من الحكم بالصحة، حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ما هو وجه التأييد؟ ومن المعلوم أنه إنما يتعلق، أنه يعني يشير الضمير يعود إلى الرضا، يعني أن الرضا إنما يتعلق بحاصل العقد، يعني بما تحصل من اللفظ في وعاء الاعتبار، الذي هو يعني الذي وقع في وعاء الاعتبار هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال. وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرهان فلا معنى لأن يلحق الرضا به، وصدر مكرهان كيف يلحق الرضا به؟ هذا معناه انقلاب الشيء عما وقع عليه وهو محال. الكلام الإكراهي لا يتحول إلى كلام رضائي لأنه انقلاب عما وقع عليه. إذن الرضا لا يلحق بالكلام، وإنما يلحق بالعقد الحاصل في وعاء الاعتبار. فهذا العقد الحاصل في وعاء الاعتبار جمع القصد والرضا فصار صحيحان، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه، يعني عما وقع عليه من كونه مكرهان، ولا ينقلب عن هذه الصفة إلى كونه صفة رضائي، إلى كونه رضائيا. العلقة الاعتبارية.
ومن آثارها النقل والانتقال.
بلي.
هو الشيخ كأنما قال وهو يعني.
يعني وهو النقل والانتقال الاعتباري، لا النقل والانتقال الفعلي. ذكرنا سابقا المراحل، يكون نقل وانتقال اعتباري، يكون نقل وانتقال عرفي، يكون نقل وانتقال شرعي، قلنا مراحل ثلاثة. النقل والانتقال الاعتباري هو العلقة الحاصلة، أما النقل والانتقال الفعلي فيحتاج إلى شنو؟ إمضاء العرف وإمضاء الشارع. مستمر لا فرقة، يعني مستمر بالنقل والانتقال أو هو نفس النقل والانتقال، ما لا فرق. خب هذا هو وجه القول بالصحة. وجه القول بالبطلان ما ذكره صاحب المقابس من أن سلمنا معكم أن العقد ليس هو التلفظ، وإنما العقد ما هو حاصل في وعاء الاعتبار، ولكن حصول العقد في وعاء الاعتبار ليس فرع حصول اللفظ، وإنما حصول العقد في وعاء الاعتبار فرع حصول اللفظ مع قصدين، يعني اللفظ القصدي هو لا يحصل العقد في وعاء الاعتبار هكذا بأي لفظ كان، لابد من صدور اللفظ عن قصدين حتى يتحقق العقد في وعاء الاعتبار. فحينئذ إذا شككنا هل أن العاقد قصد بلفظه أن يحقق العقد في وعاء الاعتبار أو ما قصد، إن كان العاقد مختارا يعني غير مكره فأصالة القصد تجري فيه. العقلاء عندهم أصل عقلائي، إذا شك أن فلان، نحن نري فلان فعل الفعل مختارا، فلان فعل فعلا مختارا، شككنا أنه قصد هذا الفعل أو ما قصده، العقلاء يقولون شنو؟ الأصل أنه قصده، ما دام مختارا فالأصل أنه قصده. فإذا كان مختارا وصدر اللفظ منه، شككنا أنه صدر اللفظ منه بقصد أم لا، نقول الأصل هو القصد هنا. أما إذا كان مكرهين فليس هناك أصل عقلائي يحرز أنه قصد. موضوع الأصل العقلائي الذي نعبر عنه بأصالة القصد، موضوع الأصل العقلائي كون الفاعل مختاران، فإذا لم يكن مختاران وشككنا في أنه قصد أم لم يقصد لا تجري أصالة القصد، لأن هذا ليس موضوعا لها، بل أكثر من هذا يجري استصحاب عدم القصد، نشك أنه قصد أم لم يقصد نجري استصحاب شنو؟ عدم القصد. فلم نحرز أن اللفظ صدر عن قصد، وإذا لم نحرز ذلك لم نحرز تحقق العقد في وعاء الاعتبار، حتى نقول بأنه بلي العقد تحقق في وعاء الاعتبار وانضم إليه الرضا والقصد أثر أثره. أصل تحقق العقد في وعاء الاعتبار غير معلوم كلام صاحب المقابس، ومن هنا يستشكل في شنو؟ في صحة هذا العقد. قصد المال المفروض أنه بلي المفروض أنه بناء المسألة على أن لفظ الوكيل المكره يعني كلفظ المجنون. يعني الآن أنا لو اعتمدت على عبارة مجنون لتحقق العقد، هو المجنون يتكلم وأنا أقصد، لا يتحقق. لما؟ لأن العبارة عبارة المجنون بما أنها خالية عن أي قصدين لا تصح أن تكون مبرزين. صحيح المناط في العقد على القصد، ولكن أيضا شنو؟ لابد من أن يكون للعقد شنو؟ مبرزون. عبارة المجنون لا تصلح أن تكون مبرزين. صاحب المقابس يقول هذا مثل عبارة المجنون. مغصوب المكره خب هو هذا ذكره سابقا الشهيد ذكره. نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه، المهم أصل القصد لابد أن يكون موجود ولو مع الإكراه، لأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بالعبارة. يعني إنما نعتبر العبارة مقدمة لحصول العقد في وعاء الاعتبار إذا كانت عن قصدين، ولا يعرف أنه قصد أم لم يقصد إلا من قبله. هو يعلمنا أنه قصد أم لم يقصد. فإذا شككنا فإن كان الفاعل مختارين أمكن إحراز قصده بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية، يعني الفعل الاختياري موضوع لأصالة القصد دون الأفعال المكره عليها فإنها خارجة عن موضوع الأصل العقلائي، وحينئذ يجري استصحاب عدم القصد. اللهم دعا الشيخ قدس سره يجيب عن إشكال صاحب المقابس بوجهين. الوجه الأول أنه مفروض كلامنا أنه قصد، يعني مفروض الكلام أن المكره عندما قال له المالك أكرهك على بيع داري، مفروض الكلام أن المكره قصد المعنى، يعني ليس كلمة مجنون، مفروض البحث هو هذا، مفروض البحث أن المكره قاصد لأصل المعنى وليس كالمجنون الذي هو خال عن القصد، مفروض البحث هذا. وإلا إذا احتملتم أن المكره هنا لم يقصد إلا اللاف، قصد أن يتلفظ بهذه الألفاظ ليس إلا، ولم يقصد المعنى أصلا، إذا احتملتم هذا ده خارج عن مسألتنا. محل بحثنا الآن في فرض أن المكره قصد المعنى، فإذا أحرزنا وجدانا مو بالأصل العقلائي، ها أحرزنا وجدانا أن المكره قصد المعنى، يعني أصل القصد حاصل لا كالمجنون، هذا محل بحثنا. إذا فرغنا وجدانا عن أنه قصد المعنى إذن العقد تحقق في وعاء الاعتبار، تحقق العقد في وعاء الاعتبار لا ندري أنه بل هذا العقد صحيح أم لا، يشترط في صحته أن يكون عن قصد وعن رضا. القصد من المالك والرضا من المالك به مقترنا به عند حصوله أو لاحقا به بعد ذلك كاف في تنفيذه. ليش شنو متقدم؟
لابد أن يكون قصد صاحب العقد، لأنه الرأي الأول قال بأنه القصد وإن تأخر لكن لا يؤثر. مفاد الإشكال يقتضي بأنه هذا، بأنه لا ما يكتفي بأن يكون متأخر، لابد أن يكون متقدم.
من هو؟ من هو؟
صاحب المقام.
هل هو لكن إشكاله يعني خروج عن محل النزاع الشيخ يقول.
بس هو يعني ظاهر أنه ملتفت بأن القصد موجود.
كيف يقول بأنه
قل
لا نحرز وجود القصد، لأن المحرز للقصد وأصالة القصد، وأصالة القصد لا تجري في الأفعال المكرهة. وقاعد يقول بعد
القصد حين إنشاء العقد حين تكلمه الأنصار يقول ما على حتى لو ما أحرزنا.
لا 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 شيخنا، نحن الآن ليس كلامنا في المكره الذي لحقه الرضا، الآن كلامنا فيما إذا أكره العاقب. نحن الآن بحثنا أن المالك أكره العاقد، صح؟ قال له بع داري وإلا سجنتك، هذا قال باع، هذا قال بعت دار فلان. الآن عندما قال بعت دار فلان هذا العقد صحيح أم لا؟ هذا العقد الذي وقع فعلا، هذا محل البحث الآن بعد. خب هذا العقد الذي وقع فعلا صحيح أم لا؟ صاحب المقابس يقول إنما نعتبر هذه العبارة ونعتني بها، إنما نعتبر هذه العبارة ونعتني بها إذا أحرزنا القصد، مو الإرادة الجدية، يعني أصل القصد، أصل أنه قصد المعنى، ونحن لا نحرز ذلك. فإذا لم نحرز ذلك فحينئذ شنو؟ أصل عنوان العقد مو معلوم صار، تغير تبحث صحيح أو فاسد بعد الفراغ عن عنوان العقد، عنوان العقد مو معلوم صار أصلا. هذا مثل عبارة المجنون التي لا تحقق أصل عنوان العقد. فالآن ماذا تصنعون إذا لم تحرزوا القصد؟
أكيد كل يفرق منه متقدم أو متأخر. فإذا الشيخ الأنصار راح لاحظ إرادة الجدية،
وين هذا الكلام؟ لا فرق بين
الاسم الأول ما قال أنه
رغو الشيخ لو صاحب المقابل
الشيخ المعيد ما ذكرني حق من الشيخ
الثالث خب.
لأنه إذا تأخر القصد والرضا لا يؤثر،
ما يخالف ما يخالف. قلت لكم فرق بين القصد إلى أصل المعنى، وهذا هو رد الشيخ بهذا، وبين الإرادة الجدية. الذي لا فرق بين تقدمه وتأخره الإرادة الجدية، من أما أصل القصد إلى المعنى فهذا ضروري لحصول العقد بعد، لأنه إذا لم يحصل أصل القصد عنوان العقد ما حصل. فنحن شيخنا تارة نتكلم في النفوذ، وتارة نتكلم في شنو؟ في أصل العنوان، عنوان حصل أو ما حصل، تمام لو لا؟ إذا نتكلم في النفوذ، نفوذ العقد مشروط، نفوذ العقد مو عنوانه، نفوذ العقد مشروط بأمرين: الإرادة الجدية والرضا، ولا يشترط فيهما أن يكونان مقارنين كما أفاد الشيخ. صاحب المقابس مثل ما يقول خالي سوى فتقة إلى الشيخ، فتح عليه فتقة، قال احنا فتحنا عليك فتقة، احنا مو كلامنا في النفوذ حتى تقول بان لحوق الرضا والارادة الجدية كاف فيه، احنا كلامنا في اصل العنوان. اصل عنوان العقد مو معلوم حصل، لاننا نحتمل ان هذا المكره مثل المجنون خالي عن كل قصد، مدام نحتمل هذا وليس عندنا اصل عقلائي يحرز لنا انه قصد، إذا لم يكن عندنا أصل عقلاء أصلا عنوان العقد ما أحرزنا. لذلك الشيخ قال له هذا خروج عن محل البحث، أن العقد حصل يعني أصل القصد حاصلون، إنما الكلام شنو؟ في الإرادة الجدية والرضا، وإلا أصل القصد حاصل. إذا احتملتم أن المكره أصلا مو قاصد هذا خروج عن محل صل الأعلام، لا معنى لأن يبحثوا في ذلك. محل بحث الأعلام في الصحة وعدم الصحة يعني عقد حصل صحيح أو ليس بصحيح. أما تجوا الآن شككوا في أصل العقد أن أصل العقد حصل أو ما حصل، هذا خروج عن مفروض البحث، ولهذا الشيخ رد بهذا. اللهم إلا أن يقال إن الكلام بعد إحراز القاصد، يعني بعد الفراغ عن عنوان العقد، وعدم تكلم وعدم تكلم العقد لاغيا يعني لغو الشكل حكي او موريا ولو كان مكرا، الكلام ان عقد حصل يعني اصل القصد قد حصل، هذا هو محل الكلام.
عندما قال الا ان يقال يكفيك ان هو هذا، اذا جعلنا البحث فاقد، اما اذا جعلنا البحث فاقد فهم كرد،
بل كلامه يرد. ولهذا عقب مع أنه هذا، مع أنه يريد يقول له حتى على فرض الشك في أصل القصد كلامه موارد. هذا الإشكال الثاني من الشيخ، مع أنه في الأولى في الرد الأول كأنما الشيخ يسلم وياه أنه لو شككنا في أصل القصد كلامه وارد، الآن في الرد الثاني يقول لا أصل موارد. لما؟ لأن أصالة القصد عند العقلاء تجري حتى في فرض كون الفعل إكراهيان. لما؟ الشيخ يقول هكذا: أصالة القصد عند العقلاء موضوعها كل فعل، أصالة القصد لدى العقلاء موضوعها كل فعل ما لم يحرز الإلجاء، يعني ما لم يحرز أنه ألجئ على هذا العمل، ما لم يحرز الإلجاء فالأصل هو القصد. بما أن أصالة القصد عند العقلاء موضوعها كل فعل لم يحرز الإلجاء عليه فتجري أصالة القصد في المقام. هذا تكلم بكلام لا ندري أنه تكلم عن قصد أو لم أو لا، نقول الأصل هو القصد لأننا لم نحرز الإلجاء، صحيح إكراه لكن لم نحرز شنو؟ الإلجاء، فتجري أصالة القصد. ثم قال فتأمل. وجه التأمل أنه وجه التأمل أنه بل القاصد أصالة القصد الذي عبرنا عنها ليس لها موضوعية. الأصل العام عند العقلاء أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم الاشتباه في فعل الإنسان، أصالة القصد هذه كلها ترجع إلى موضوع واحد، أصالة عدم الغفلة. نحتمل أنه تكلم غافلين ساهيين، نقول شنو الأصل؟ عدم الغفلة. الأصل الذي يجمع هذه الأصول كلها يسمي شنو؟ أصالة عدم الغفلة. فإذا احتملنا هذا البحث أيضا مذكور في قاعدة الفراغ، لأنه كثير من الفقهاء يرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة وليست أنها أصل شرعي. أصالة الفراغ هي عبارة عن أصالة عدم الغفلة مثل ما يراها السيستاني وغيره. نحن إذا شككنا في أنه هذا الإنسان تكلم بكلامه، لا ندري أنه تكلم غافلا أو لا، يعني يدور الأمر بين الغفلة وعدمها، ما عندنا احتمال ثاني بعد، تكلم غافلا أو لا، هنا تجري أصالة عدم الغفلة، وبأصالة عدم الغفلة نحرز أنه قاصد. أما إذا عندنا احتمال ثاني غير احتمال الغفلة، تكلم بكلام غير مسألة احتمال الغفلة، نحتمل أنه لأجل الإكراه ما قصد، مو لأجل الغفلة ما قصد. إذا احتملنا أنه ما قصد لأجل الغفلة ننفي ذلك بأصالة عدم الغفلة. أما إذا احتملنا أنه ما قصد لا لأجل الغفلة بل لأجل الإكراه، قال مدام أنا مكره ما رايح أقصد، فليس احتمال عدم القصد ناشئا عن احتمال الغفلة حتى يجري فيه الأصل العقلائي، بل احتمال عدم القصد ناشئ عن منشأ آخر فلا يجري فيه أصالة شنو؟ عدم الغفلة لإثبات القصد. صار معلوم؟ هذا نظير ما يذكره الفقهاء في شنو؟ في قاعدة الفراغ. مثلا تارة هذا إنسان تعلم الحكم، يعرف حكم الغسل مثلا أو يعرف حكم الوضوء، فأجرى الوضوء، أجرى الوضوء لا يدري هو بعد أن دخل في الصلاة مثلا لا يدري أنه مسح الرأس أم لم يمسحه. هنا يقول إن لم أكن مسحت فهو ناشئ عن الغفلة، بعد ما عندي احتمال ثاني، يعني أنا ليس عندي إلا احتمال الغفلة، إن قصرت في فعل من أفعال الوضوء فهذا التقصير ناشئ عن الغفلة. بما أن احتمال التقصير ناشئ عن احتمال الغفلة تجري أصالة عدم الغفلة. أما إذا عند احتمال آخر هو أصلا جاهل بأحكام الوضوء ما تعلم، دخل في الصلاة يقول أنا أصلا ما تعلمت أحكام الوضوء، فأنا أحتمل أنني قصرت لا لأجل غفلة بل لأجل الجهل بالحكم، إذا احتمال التقصير نشأ عن منشأ آخر وهو احتمال الجهل لا احتمال الغفلة. هنا لا تجري أصالة عدم الغفلة لكي يحرز أن وضوءه صحيح، المقام من هذا القبيل. فرع أو فروع، شوفوا الشيخنا الفروع، احنا عندنا الفروع مرض، ايه مرض الفروع نسمي اجاركم الله من نعم لا لا مرض مو زين. لو اكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين، يعني هذه المسألة فيها عدة فروع، هذه المسألة تشترك، هذا هو المطلب الثاني للشيخ، وهو أنه إذا أكره على أمر فلم يأتي بما أكره عليه، هذه كلها الفروع تجتمع تحت هذا العنوان، أكره على أمر فلم يأتي بما أكره عليه وإنما إما أتى بأزياد أو أتى بأنقاص. إذا أكره على أمر فلم يأتي بما أكره عليه، فإن أتى بأمر مباين مثلا أكرهه على بيع داره فآجر بستانه، هذا لا إشكال في وقوعه صحيحا لأنه لم يكره على إجارة البستان. وأما إذا أتى بما هو أزيد مما أكره عليه، قال بع أحد عبديك وإلا سجنتك فباعهما، أو قال بع عبدا من عبديك وإلا سجنتك فباع نصف عبد، إذا لم يأتي بما أكره عليه وإنما أتى بالزائد أو بالناقص فما هو الحكم؟ هنا فروع. الفرع الأول، لو أكرهه على بيع واحد غير معين، ما يهمني أن تبيع عبد السمين أو العبد الضعيف، المهم أن تبيع أحدهما. لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما معا، ما باع واحد، أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة إشكالون. وجه الإشكال أنه ما أكره عليه لم يأتي به. الآن يأتي التفصيل من الشيخ. الشيخ يقول نرجع إلى الفرع الأول وهو أكرهه على بيع عبد فباع عبدين، المسألة مي خاصة بالعبيد، هي أكرهه على بيع دار فباع دارين، بس لأن صاحب التذكرة جابها في العبيد الشيخ مشى له مثال ليس مرتبطا بالعبيد. أما بيع العبدين يقول الشيخ الفرع الأول فيتصور على صورتين، الصورة الأولى أن يبيعهما تدريجا، بيع العبد السمين ثم يبيع العبد الرفيع على قولة العراقيين، زين. فإذا باعهما تدريجا فهنا قولان. القول الأول أن البيع بيع العبد الأول يقع باطلا حتما. لما؟ لأنه كاف في رفع الضرر، ما أكره على بيع عبد من عبدين بما أنه أكره على بيع عبد غير معين من عبدين، انطباق عنوان المكره عليه على البيع الأول انطباق قهري بعد. هذا نظير أن يقول له تكلم وإلا قتلتك، بمجرد أن يقول أب خلاص انطبق العنوان المكره عليه على ما تكلم. أكره على صرف وجود الكلام، وانطباق صرف وجود الكلام على أول فرد انطباق قهري. فإذا انطبق عليه العنوان المكره عليه وقع شنو؟ باطلا، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه. هذا هو القول الأول. فالبيع الأول يقع باطلا، البيع الثاني صحيح لأنه لم يكره على البيع الثاني. والقول الثاني لا، أنه إذا باع العبد السمين ثم باع العبد الضعيف يرجع إليه، يعني يرجع إلى المكره فيسأل أي منهما قصدت به دفع الضرر، فيكون مصداقا للمكره عليه. لعله يقول أنا في البيع الأول ما قصدت دفع الضرر، كنت أريد أن أتخلص من هذا العبد فبعته، الذي قصدت به رفع الضرر هو البيع الثاني. يرجع إليه ليعرف من قبله أي من البيعين قصد به دفع الضرر فيكون مصداقا للمكره عليه فيكون باطلا. السر في ذلك، الشيخ يقول ليست المسألة مسألة طبيعي فينطبق على فرده قهرا مثل ما قال صاحب القول الأول، لأن عنوان الأحد، عنوان الأحد هو أكره على عنوان الأحد، أكره على بيع أحد العبدين، وعنوان الأحد قابل للانطباق على كل منهما على سبيل البدل، ينطبق على هذا إن لم ينطبق على ذاك، وينطبق على ذاك إن لم ينطبق على هذا. ففرق بين الإكراه على صرف الوجود، لو أكره على صرف الوجود هنا المكره ينطبق على أول فرد قهرا وليس اختيارا. أما عنوان الأحد ليس كعنوان صرف الوجود، فإن عنوان الأحد ينطبق على كل من الفردين على سبيل البدل، لأجل ذلك تطبيقه على أي منهما باختيار شنو المكره بيد المكره وليس انطباقا قهريا فيرجع إليه. أقول أما بيع العبدين فإن كان تدريجا، هذه الصورة الأولى، فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني. ليش؟ لأن العنوان المكره عليه انطبق على الأول قهران كانطباق صرف الوجود على أول فردين والثاني ليس مكرها عليه فيكون صحيحا، مع احتمال هذا القول الثاني، مع احتمال الرجوع إليه إلى من؟ إلى المكره في التعيين، يعني يقول لا أنا قصدت ذاك دفع الضرر، سواء ادعى العكس عكس الظاهر أو ادعى ما يوافق الظاهر. لما؟ للفرق بين أن يكره على عنوان صرف الوجود أو يكره على عنوان الأحد. ليس انطباق عنوان الأحد انطباقا قهريا كانطباق عنوان صرف الوجود، صار معلوم؟ لا فرق الحرمة التكليفية بل مقصود من صدر منه العقد بدافع الضرر معناه مو طيب النفس، ما صدر مني إلا بدافع دفع الضرر معناه ما ليكون، ولكن إذا صدر منه بهذا القصد، إذا صدر منه بقصد دفع الضرر فقط لا بقصد طيب النفس فقط، فحينئذ طيب النفس منتف بعد. ولو باعهما دفعة، هذه الصورة الثانية، باعهما في وقت واحد، قال بعت عبدي، يلا انتهت المسألة. فهنا احتمالات، الاحتمال الأول صحة الجميع، هذه صحة الجميع مبنية على استظهار، يعني إذا أكره على بيع واحد قام باع اثنين قال ها هو الظاهر أنه هو يريد، هذه فرصة اغتنمها أنه أكره، هذا استظهار فقط، يعني يستظهر من إقدامه على بيع كليهما أنه باعهما لا لدفع الضرر، يستظهر من إقدامه، مجرد استظهار عرفي، يستظهر على يستظهر من إقدامه مثلا هذا أب والده وسنة أبيع الولد وأبتلي بالأبو أبتلي بالده أبيعهما معا بعد ما أقدر أنا أبيع واحد وأترك الثاني، يستظهر من إقدامه على بيع كليهما مع أنه لم يكره على ذلك أنه شنو؟ أنه باعهما عن طيب نفسين، هذا مجرد استظهار. احتمل صحة الجميع لأنه خلاف المكره عليه، لأن الظاهر المفروض يقول الشيخ الشكل، لأن مبنى هذا الوجه هو مجرد استظهار عرفي، لأن الظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراهين، مجرد استظهار فقط. وكالة خب
وجرى البيت في عبدين
خب،
فكيف صح البيت في العبدين بينما يعني
هو ظهور 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 قلنا لا 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 ظهور قلنا، نحن ما نرجع للأصول الواقعية الآن، الآن نقول ندعي أن إقدامه على كليهما نفس الإقدام ظاهر في أنه عن طيب نفسين، مجرد استظهار ليس إلا. القول الثاني يحتمل بطلان الجميع،
لكن عفوا سيدنا عن النفس قصد المجموع، يعني المجموع هذا ليس مكرها عليه
خو،
يعني حتى لو كنا في أي استظهار يعني نفس قصد المجموع ليس مكرها،
لا قصد المجموع لا قصد المجموع لا نقول مثل الآن مثلا أنتم أكرهتم على مثلا أكرهتم على بيعي جزء من كتاب المكاسب فبعته من جزئين، ولا ينافي انه صح في النصف دون النصف الاخر، لا مانع من ذلك حتى لو قصد المجموع. النتيجة ما دام اذا كان لدفع الضرر يصح في البعض دون البعض الاخر، سيأتي في هذا الوجه الان يبين. ويحتمل بطلان الجميع. ليش يحتمل بطلان الجميع؟ هذه هنا نكتة، وهو انه احنا عندنا اصالة الصحة المستفادة من قوله احل الله البيع. اصالة الصحة هل تشمل كليهما او تشمل احدهما المعين او تشمل احدهما المردد او لا تشمل شيئا منهما؟ احنا عندنا اصالة الصحة مستفادة من وين؟ من احل الله البيع. لا يمكن ان تشملهما معا. لما؟ لان احدهما واقع عن اكراه جزمان، فكيف تشمل كليهما؟ لا يمكن ان تشمل احدهما المعين لانه ترجيح بلا مرجح، ليش تشمل هذا ما تشمل هذا؟ نعم. لا يمكن ان تشمل احدهما المردد لان المردد لا وجود له في الخارج، ما عندنا شيء في الخارج مردد، كل ما في الخارج فهو شنو؟ معين. فشمولها لاحدهما المردد منتف بانتفاء موضوعي، ما عندنا في الخارج شيء مردد، فتعين ان لا تشمل شيئا منهما. فلا تشمل كليهما لان احدهما مكره عليه، ولا تشمل احدهما المعين لانه ترجيح بلا مرجح، ولا تشمل احدهما المردد لانه لا وجود له، فتعين ان لا تشمل شيئا منهما، فيقع الجميع باطلان. ويحتمل بطلان الجميع. لما؟ لوقوع احدهما مكرها عليه فاصالة الصحة لا تشملهما معا، ولا ترجيح فاصالة الصحة لا تشمل المعين، ولا يوجد الفرد المردد حتى تشمل اصالة الصحة، فيتعين الاحتمال الرابع وهي انها لا تشمل شيئا منهما، فيكون كلاهما شنو؟ باطلان. والاول اقوى. شلون استظهر؟
يعني الاستظهار انا لو اكرهت على بيع الدارين او عبدين وبعتهم اثنين، مو لان انا فرصه قلت ابيعهم، لا لان انا لو بعتهم منفردين ما يجيبون لي المبلغ لو بعتهم منفردين.
خوفا ليكون كلام الاستظهار العرفي. انتم الان غايه ما تقولون، انتم الان غايه ما تقولون انه في بعض الموارد نحتمل كذا، في بعض الموارد نحتمل كذا، غير تقولون هكذا. الشيخ يقول انا ما انفي الاحتمال، انا اقول عرفا ظاهر في هذا، والا في بعض الموارد قد يتخلف قد يتخلف، لا مانع من ذلك. طبعا احتمال ثالث الشيخ ما ذكره، وهو صحة احدهما اللا معين بالقرعة. يعني نحن نقول بانه قطعا احدهما باطل لانه مكره عليه. الثاني مو الثاني الخارجي، الثاني اللي في ذهننا هكذا الذهن يحلل، يقول احدهما لا بعينه باطل لانه مكره عليه، والثاني نحتمل صحته او نحتمل فساده. مقتضى اصالة الصحة صحته. اذا كان مقتضى اصالة الصحة صحته، كيف نعين هذا الثاني في الخارج؟ انتم تقولون ترجيح بلا مرجح، نقول لا، المرجح موجود وهو أدلة القرآن. فإذا بالنتيجة أصالة الصحة تشمل أحدهما المعين ذهنان، مو أحدهما المعين خارجا. يعني أصالة الصحة تقول أحدهما مكره عليه خالصين منه، والثاني تشمله أصالة الصحة، وتعيين الثاني خارجا بأدلة القرعة، فإن القرعة تشمل مثل هذه الموارد بإطلاق أدلتها، القرعة لكل أمر مشتبه أو مشتبه. لا ترضى من ما نقدر نسأله، ترضى أنه هذا باعهم وقضى نحبه. خوف. ولو أكره على بيع معين يعني بيع عبد معينين. بلي. ولو أكره على بيع عبد معين، قال بع العبد السمين وإلا سجناك، فضم إليه غيره، وما أكره على ضم إليه غيره وباعهما دفعة واحدة. هذا شنو؟ هذا الفرع الثالث في المسألة. فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه، اللي أكره عليه هو زيد، غير ما أكره عليه تجري فيه أصالة الصحة، ماكو مانع. وأما مسألة النصف، هذه اللي ذكرها العلامة في التذكرة، أكره على بيع عبد كامل، كان باع نصف عبد زين. وأما مسألة النصف فهنا صورتان. صورة الأولى، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره، يعني باعه بالتدريج، باع النصف الأولي حتى شنو؟ قاصدا أن يلحقه ببيع النصف الثاني، فهو باع النصف الأول لدفع الضرر، وقصد في بيع النصف الأول أن يلحق به بيع النصف الثاني أيضا لدفع الضرر، ولا إشكال أنه يصدق عليه أنه بيع مكره عليه، فهذا بيع النصف الأول باطل، هذا بلا إشكال. وتارة لا، باع النصف الأول رجاء أن يكتفي، سأنا بيعك أبيع العبد كامل وبعدين احتمال يبطل، يقول لا ما يحتاج النصف كافي، أنا الآن أبيع النصف لعله يقتنع المكره بذلك فيرفع يده فيبقى النصف الثاني ملكا لي. إن باع النصف الأول بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره يعني لدفع ضرره، بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين، يعني المكره ما أكرهه على بيع الكبار دفعة واحدة، قال بع العبد ولو بالتدريج ما أكرهه على الدفعة الواحدة، فلا إشكال في وقوع البيع الأول مكرها عليه لأنه كان بقصد دفع الضرر. وإن كان بيع النصف الأول لرجاء يترجى أن يقنع المكره بهذا النصف، فب أيضا وقع هذا البيع باطلا لأنه كان بدفع الضرار. لكن في سماع الدعوى إذا اختلف البائع والمشتري في هالنصف هذا، ترافع عند الحاكم الشرعي، المشتري قال لا هو باعني عن طيب نفس، لأنه يعني هو ما أكره على بيع النصف، هو أكره على بيع عبد كامل، فهو ما باع ما أكره عليه، بما أنه ما باع ما أكره عليه وباع عن النصف عن طيب نفس، بائع قال لا الله يعلم أنني بعت النصف الأول قاصدا دفع ضرر المكره، إذن ليش بعت نصف فقط؟ كنت أرجو أن يقنع المكره بهذا النصف ويعفيني من الباقي. في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الإمارات نظر، هذا عندهم بحث في باب القضاء، إذا اختلف في صحة العقد وعدمه فالقول قول مدعي الصحة، مو القول قول مدعي الفساد. إذا اختلف شخصان، مثلا اختلفت الزوجة وزوجها، الزوجة قالت لا أصلا هو العقد فاسد، الزوج قال لا عقد عليه عقد صحيح، أو في الطلاق أي شيء آخر، متى ما اختلف الطرفان في الصحة والفساد القول قول مدعي الصحة. ليش؟ لأصالة الصحة، فمدعي الصحة قوله موافق للأصل، بما أن قوله موافق للأصل هو أصالة الصحة يقدم قوله على الآخر. هنا البائع يدعي الفساد لأن يقول أنا بعته لقصد دفع شنو؟ لقصد دفع الضرار، فهو يدعي الفساد، بينما المشتري يدعي الصحة. فلا يسمع دعوى البائع ما لم تقم إمارة، ما لم تكن هناك إمارة على أنه قصد دفع الضرار لا تسمع دعوى، لأنها مخالفة لأصالة شنو؟ أصالة الصحة. ف فلا تسمع دعوة. ففي سماع دعوى البائع ذلك وهو أن البيع إكراهيون مع عدم إمارة تدل على أنه إكراهيون، في سماع دعواه نظران لمخالفته لأصالة الصحة. بعض الأعلام قال أصالة الصحة أصل عقلائي ليست هي أصل تعبد. الأصل العقلائي لا يجري في فرض احتفاف الكلام بما يصلح قرينة على الخلاف. صحيح ما في إمارة، صحيح أننا نشك هل أنه باع مكرها أو باع شنو مختارا، ما ندري ولا توجد إمارة ولا بين على أنه باع مكرها، لكن بيعه كان محفوف بالإكراه. احتفاف البيع بالإكراه مانع من إجراء أصالة الصحة. أصالة الصحة إنما تجري في فرض أن لا يكون العمل محتفا بما يصلح للقرين على الخلاف، بما يصلح، وإلا لو كان قرين على الخلاف قطعا لا تجري. نحن نقول أصالة الصحة لا تجري في مورد احتف الفعل فيه بما يصلح قرينة على الخلاف، والمورد من هذا القبيل. بل والحمد لله رب العالمين.
إذا لم يوصل إلى الاطمئنان القرائن ما يعتمد
هذا أصل